بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن هناك تراث من الروايات التي تكفلها أهل البيت عليه السلام فيما يتعلق بالسيدة الزهراء عليه السلام ومقامها، وهذه الروايات هي الترجمة الحقيقية لروايات النبي صلى الله عليه وآله الذي ما فتئ أن يذكر مقام السيدة الزهراء عليه السلام في كل مناسبة أو في كل يوم. الروايات كثيرة حقيقة، وهناك روايات يستنبط منها مقامات مشتركة بينها وبين أولادها أبنائها المعصومين عليهم السلام، وخصوصا يتجلى ذلك في الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف الذي هو نعيش تحت ظل رعايته وعنايته ولطفه صلوات الله وسلامه عليه. من هذه المشتركات كثيرة حقيقة، يعني لا يمكن حصرها بعدة نقاط، ولكنه يمكن أن نشير إلى هذه المشتركات وأهمها، يعني سنذكر أهمها وبما صرحت به الروايات. وهذه الروايات حقيقة يعني أكثر ما هذه المقامات، هذه المشتركات، هذه الحجج يعني لم تقتصر على الرواية الشيعية فقط، إنما هناك روايات من أهل السنة كثير كثير ما يعني رواها الطبري أو رواها السبط بن الجوزي ورواها ابن حجر ورواها ابن عساكر ورواها القرطبي ورواها غيره من المفسرين ومن أصحاب الحديث. رووا هذه الروايات باعتبار أنها روايات متواترة، يعني لذلك نستنبط من هذه الروايات عدة مقامات وعدة مشتركات بينها وبين الأئمة عليهم السلام، وخصوصا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. من هذه المقامات ومن المقامات المهمة حقيقة في حياة الأئمة عليهم السلام وفي حياة السيدة الزهراء عليه السلام هو النورانية التي عرف بها أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأنه يعرف بالنورانية، يعرف يعني النورانية يعرف بحقيقته، يعني لا أقول يستطيع أن يصل الإنسان إلى حقيقة الأئمة عليهم السلام، لكنه يحادي الحقيقة، يمكن أن يكون قريبا إليها من خلال معرفته بالنورانية، لأن هذه النورانية حقيقة هذه المرتبة ستفتح الآفاق الكثيرة لمعرفة كثير من مقاماتهم. طبعا أئمة أهل البيت عليهم السلام خلقوا من نور، من نور واحد. تصريح هناك لكثير من الروايات بين المسلمين بين السنة والشيعة حقيقة تشير إلى أن السيدة الزهراء عليه السلام خلقت من نور، من نور الله تعالى، يعني ثلاثة أثلاث، ثلاثة أثلاث نور خلق منه، يعني النور قسم إلى ثلاثة أقسام، قسم منه نور خلق منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثلث منه خلق أمير المؤمنين عليه السلام، وثلث الثالث خلقت السيدة الزهراء عليه السلام. من خلال هذين النورين المجتمعين، نور السيدة الزهراء عليه السلام ونور أمير المؤمنين عليه السلام، خلقوا الأئمة عليه السلام، كانت أنوار الأئمة عليه السلام. والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أيضا هو من الأنوار التي شهد لها الملائكة وأنها في تسبح وتطوف حول العرش، وهناك روايات تصرح بأن هذه الخلقة النورانية من جملة مقاماتها أنها كانت سببا في أن الملائكة تعلمت منهم التسبيح والتهليل والتكبير، كانوا هم لا يعرفون، الملائكة كانت لا تعرف التسبيح والتهليل إلا أن يوحى إليها، إلا أن تغمر بهذه العناية وبهذا اللطف، والواسطة بينها وبين الله تعالى هم هذه الأنوار التي كانت تسبح وتقدس وتهلل. وهذه رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يعني يقول كنا نورا نطوف حول العرش وكنا نسبح فسبحت الملائكة لتسبيحنا، ونهلل فهللت الملائكة لتهليلنا، وكبرنا فهللت الملائكة كبرت الملائكة لتكبيرنا. كانت الملائكة قد تعلمت من ذلك، واستمرت هذه ديمومة العبادة عند الملائكة هي من مقتبسة من أنوارهم عليهم السلام، لأنهم هم أول من علم الملائكة هذا التهليل والتسبيح والتقديس لله تعالى. هناك روايات أيضا أن آدم عليه السلام حينما توسل بالله تعالى علمه الأسماء، وعلمنا آدم الأسماء كلها، أي أسماء؟ طبعا في الروايات
التفاسير يعني اختلفت في هذا،
التفاسير تختلف والتفاسير بعيدة عن الواقع، يعني أن هناك منة من قبل الله تعالى على آدم، وهذه المنة لابد أن تكون يكون هذا التعليم له مقامه وخصوصياته. حينما أنا أقول علمت فلانا من تلامذتي شيئا من العلوم المهمة، أنا لابد أن أنوه عن هذا المقام، أنوه عن هذه الفضيلة وعن هذه الحالة، ولا فضل لي أن أنوه عن أو أعلمه مثلا الأشياء البسيطة أو البديهيات أو غيرها.
نعم.
هذا شيء لا يمكن يعني التفاخر به أو الإشارة إليه. بعض الروايات للأسف الشديد يعني هي وردت من الطرفين، يعني من الفريقين، أن آدم كان لا يعرف الجبال والسهول وأسماء الموجودات، حتى الروايات بعضها تقول المسحاء علمه على المسحاة والإبرة والبساط وغيرها. هذه طبعا هذه ليست يعني ممكن الاعتماد عليها. لو فرضنا وتنزلنا بقبولها نقول أنها من جملة ما علم آدم عليه السلام هذه الأمور، لكن هو ما هو
تعلمها بالإدراك، يعني هذه ربما حتى
بالإيحاء. بالإيحاء يعني علمه بالإيحاء، أوحى إليه أسماء هذه وهي كانت غير موجودة، البساط والمسحاء والإبرة كما تقول رواتها كانت غير موجودة، لعله صورها صورت لآدم وأشير إليها بأن هذه هي الإبرة وهذا البساط وهذا الجبل وهذا وإلى آخره. يعني إذن هي يعني لا يمكن أن نقول أن هذا هو سبب الفضل والسبب الفخر الذي يفتخر به آدم على غيره من المخلوقات، أنه علمه الله تعالى ومن عليه بالتعليم، لأن هي حالة المنة.
نعم.
وعلمنا آدم الأسماء كلها، أي أسماء؟ هو أسماء أهل البيت، قال نبئوني عن أسماء هؤلاء لا يمكن أن يشار إلا للعاقل، وهم أهل البيت عليه السلام. علمهم النبي صلى الله عليه وآله فاطمة، الحسن والحسين، وأمير المؤمنين عليه السلام، والأئمة عليه السلام من حول العرش، حتى أن الرواية تقول أن المهدي عجل الله فرجه الشريف كالكوكب الدري، يعني يزهر كالكوكب الدري، له خصوصية يعني كان. فلما رفع آدم رأسه إلى هذه الأسماء وإلى هذه الأنوار سأل يا رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء من ذريتك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام الباقون، توسل بهم واستشفع بهم. فتوسل بهم وتقرب إلى الله تعالى بهم، وهم في عالم النور، في عالم الأنوار. طبعا هذه النورانية تمكن الأئمة عليهم السلام وتمكن السيدة الزهراء عليه السلام من وجود حالة تختلف عن حالة الآخرين، تختلف عن حالة الإنسان الطبيعي الذي يمكن أن يكون إنسان عاديا. يعني طبعا نحن دائما نقول أنه مثلا أن الزهراء عليه السلام تحضر مجالس ولدها، أو أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ينظر إلى الناس ويراقبهم
ويطلع عليهم
ويطلع على أعمالهم. طبعا بآلية ماذا؟ هل بالآلية الطبيعية التي نحن يعني نتعامل بها، أم هناك آلية أخرى، أم هناك إمكانية وقدرة زائدة في خلقتهم تمكنهم من الوصول إلى الهدف والغاية لمعرفة حقائق الأمور، ويدركون من خلال هذه كثير من الغيبيات بإذن الله تعالى طبعا، وهم لا ينفصلون عن إرادته تعالى. لأنهم هم عبيد، يعني وصلوا إلى هذه المرتبة لأنهم عبيد لله تعالى، عبدوا الله تعالى، أقروا لله بالعبودية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني كان عبدا ثم كان رسولا، يعني بهذه العبادة صار رسولا، بهذه العبادة صارت فاطمة فاطمة، بهذه العبادة صار أمير المؤمنين، ولي من أولياء ولي الله تعالى، وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المقامات كلها بسبب العبودية. لذلك نجد أن هذه حالة نورانية، أن الأئمة عليهم السلام يطلعون على من حولهم، وخصوصا يعني كما هو عند الإمام المهدي عبد الله فرج الشريف، السيدة الزهراء عليه السلام تحضر مجالس ولدها بهذه النورانية، بهذه الحالة، بهذه الكيفية والصيغة. إذن مرتبة النورانية هي من المراتب المهمة التي لا يمكن
سمحت سيد عفوا، هذه النورانية لآل البيت، ما هي هذه النورانية؟ يعني هل جاء في أحاديثهم من خلال رواياتهم لبيان هذه النورانية سمحت سيد وماهيتها، أم تبقى أيضا من مكنونهم ومن أسرارهم؟ سلام
بالتأكيد أنه لا يمكن الوقوف على هذه النورانية، يعني لا يمكن الوقوف على حقيقة هذه النورانية، إنما هي حالة من حالاتهم، وهي أرقى الحالات التي يمكن أن يفتخر بها، يفتخرون بها. بإمكانهم أن يصلوا إلى مراتب الإمامة، أو وصلوا إلى مراتب الإمامة بهذه النورانية التي أهلهم الله تعالى لها. من المشاركات التي يمكن أن تشترك بها الزهراء عليه السلام والإمام الحجة عبد الله فرج الشريف هي الحجية، حجيتهما، يعني حجية الإمام الحجة على الخلق، لأنه هو الإمام وهو المعصوم وهو مفترض الطاعة، كذلك السيدة الزهراء عليه السلام هي الحجة وهي المعصومة وهو مفترض الطاعة. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن فاطمة عليه السلام مفترضة الطاعة من قبل الخلق والوحش والطير والسباع وإلى آخره، كل ذلك يعني لها إمكانية، يعني التكليف، لكن تكليف بحسبها وليس هو تكليف كالإنسان، لكنه التكليف بحسب هذا المخلوق يكلف من قبل الله تعالى في طاعة معينة، في عنوان معين، في إمكانية معينة. فهم أيضا لهم حجة، لهم يقولون، يعني يعترفون بحجة الله تعالى، كما يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، كله تحت إرادته، كله تحت قيمومته، كله تحت عبوديته. لذلك يعني لا يمكن أن نستغرب أو نستبعد بأن هذه المخلوقات، يعني الإنسان وغيره من الحيوانات ومن غيرها، كلها هذه تخضع لإرادة الله تعالى، وهذا الخضوع لابد أن يكون عن طريق حجة معينة بينها وبين الله تعالى، وهي الحجج، حجج الله وانسحاب الإنسان وأبنائها والإمام الحجة عبد الله فرج الشريف في وقتنا هذا. طبعا هناك أيضا مقام الزهراء عليه السلام يختلف عن المقامات الأخرى للأئمة عليه السلام، بما أنهم هم حجج الله على الخلق، أيضا السيدة الزهراء عليه السلام هي حجة الله تعالى عليهم، وهذه الحجية بمعنى أنهم هم يعني يأخذون الألطاف أو تنتقل بعض الألطاف الإلهية من الله تعالى إليهم عن طريق السيدة الزهراء عليه السلام، يعني هي واسطة فيض، هي واسطة لطف على الأئمة عليهم السلام، على أبنائها. ومن جملة هذه يعني الوسائل اللطف، وسائل الفيض، هو مصحف الزهراء عليه السلام، لأنه هي مصحف، هذه طبعا وسيلة من وسائل العلم الإلهي الذي يعني يكتنز في ذواتهم الطاهرة. هذا المصحف هو مصحف كما قلنا في حلقات سابقة، وليس قرآن، إنما كما يعني يحاول أن يثيره بعض المخالفي أهل البيت عليهم السلام، إنما هذا القرآن الذي يعني وصفوه بأنه قرآن وليس قرآن، إنما هو مصحف، يعني مجموعة الصحف، كل شيء، كل أوراق تصحف، يعني تجمع، يعني تجلد، فهو مصحف، مجموعة مصحف، لكنه غلبت المصحف، غلب الاسم على القرآن الكريم، لذلك سمي بالمصحف. هذه فيه أخبار الأولين والآخرين، فيه أخبار، فيه روايات، فيه حوادث، فيه كل شيء يستعين به الإمام عليه السلام بهذا المصحف في إدارة أمور وشؤون إمامته وخلافته. طبعا هذه جزء من حجيتها. أيضا من حجيتها أنها سلام الله عليها تشير إلى الإمام الذي يكون إمام بعد إمام كما في صحيح
في هذا المصحف،
وليس في هذا المصحف، شيء آخر يعني، هو صحيفة فاطمة عليه السلام التي ذكرت فيها أسماء الأئمة عليه السلام، أسماء أولادها وصفاتهم وما يجري عليهم، ليس في هذا المصحف. المصحف فيه ما من يملك، وفيه أخبار السماوات والأرض.
هذه صحيفتها سلام الله عليه،
صحيفتها التي رواها سلمان رضوان الله عليه، وهذه أيضا يعني معروفة بين محدثي أهل السنة والشيعة أنها كانت تقرأ أسماء أولادها اسما بعد اسم، وسلمان يعني طلب منها، عفوا جابر بن عبد الله الأنصاري طلب منها هذه الصحيفة أن يقرأها، فقرأها واستنسخها، وهذه النسخة عند جابر يعني هو أول من أشار إليها يعني وأكدها. طبعا هذه حجيتها على الأئمة عليهم السلام، والأئمة حجج على الخلق أجمعين. هناك أيضا مقامات في يوم القيامة تشترك الزهراء عليه السلام بأبناء ومع أبنائها، ومنهم الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. طبعا هناك روايات مشتركة يعني بين الفريقين بين أهل السنة والشيعة. هذه الروايات تقول أن جبرائيل عليه السلام، هذا طبعا الحديث يرويه سلمان، وفي بعض النسخ صفوان.
نعم.
سلمان يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أحوالهم في يوم القيامة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله أن جبرائيل عليه السلام يقف في يوم القيامة فأخذ بحجزته. طبعا جبرائيل يمثل الرحمة الإلهية، يمثل الرحمة الإلهية الممتدة من الله تعالى، يأخذ النبي صلى الله عليه وآله بحجزته يعني بثوبه أو بردائه، وعلي يأخذ بحجزتي، وفاطمة تأخذ بحجزة علي، والحسن يأخذ بحجزة فاطمة، والحسين يأخذ بحجزة الحسن، وعلي بن حسين يأخذ بحجزة الحسين، وهكذا إمام بعد إمام. وشيعتنا تأخذ بحجزتهم بحجزتنا. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وآله، يسأل سلمان، يقول يا سلمان فما بالك، إلى أين يجعل الله أو إلى أين يذهب النبي صلى الله عليه وآله؟ يعني ماذا تتوقع يا سلمان؟ إلى أين يذهب؟ إما جنة وإما نار، إلى أين يذهب؟ قال إلى الجنة. قال كلهم إلى الجنة، هؤلاء من يأخذون بحجتنا هم إلى الجنة. طبعا هناك مقامات كثيرة في يوم القيامة، وأن الأئمة عليهم السلام يعني النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والحسنان عليهم السلام والأئمة عليهم السلام، تكريما لهم أن الله تعالى يظهر مقامهم في ذلك اليوم الذي أخفي إلى يعني أخفاه الظلمة، أخفاه المؤرخون، أخفته السياسة، أخفته الأفكار المنحرفة، أخفته بعض من يدعي بالحداثة وغيرها، أخفاه بعض من يدعي الحرص على الأمة وعدم تفريقها، أخفاه بعض من يدعي الوحدة بين المسلمين. كل ذلك أخفوا مقامات الأئمة عليهم السلام من أجل أن لا تثار فتنة كما يتصوروها أو كما سوقوا لها. لذلك أخفوا كثير من حقائقهم، أخفوا كثير من فضائلهم، من مقاماتهم، من حججهم. إذن الآن كيف يعني نصل إلى مقاماتهم؟ هل بالتاريخ؟ التاريخ كله مزور أو أكثره مزور؟ هل من خلال المحاضرات؟ المحاضرات غير مقبولة اليوم، عندما يعني تذكر بعض مقامات الأئمة عليهم السلام، هذا يعني اليوم خطاب متوجس من هذه الفضائل، خطاب يتهم هذه الفضائل بالغلو، بالطائفية، بالتحريض ضد على الفتنة، وهكذا وهكذا. لذلك تجد أن إخفاء مقاماتهم وإخفاء فضائلهم يوما بعد يوم يزداد. هذه حالة تزداد هذه المشكلة، ولا بد أن تحل في يوم يعني في الدنيا، لا يعني لا يمكن أن تحل. هذه معضلة، معضلة تتدخل بها السياسة، معضلة يتدخل بها الجهل، معضلة يتدخل عدم الالتزام وعدم التدين، معضلة تتدخل بها المصالح الشخصية، وهكذا. كل ذلك يغطي على فضائلهم ويحاول أن يقصيها ويحاول أن يهمشها ويحاول أن يبعدها. إذن من يظهر هذه الفضائل؟ لا يظهرها إلا في يوم القيامة هو الله تعالى، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا ملك إلا حتى يعرفهم فضلكم ومقامكم وحجتكم. كل ذلك لا يبقى أحد من المؤمنين ومن غير المؤمنين إلا يطلعون على فضائلهم، لأنها فضائلهم أراد الله تعالى أن تظهر، فأخفاها الظلمة، أخفتها الظروف. فلا بد أن الله تعالى قد أخذ على نفسه عهدا أن يظهر هذا المظهر الإلهي، هذا المظهر الذي ترجم رحمته وترجم عطاءه وترجم لطفه وكرمه يظهره.
هل إذن هذه الفضائل، ونحن من شيعتهم، نحن موالين، نحن محبين، نحن مريدين ومتبعين، هل هذه المعرفة تكون ناقصة عندنا بمقاماتهم بمعرفتهم، حتى وإن كان هذا الولاء المطلق وهذه الحالة من الاتباع؟
بالتأكيد، يعني لا يمكن أن ندعي أننا قد وصلنا إلى مرتبة مراتب معرفتهم. اليوم قلت أنه تدخلت فيها كثير من العوامل، كثير من العوامل والتداعيات الحقيقية يعني السياسية والثقافية وغيرها، تدخلت في إقصاء المعرفة، في إقصاء معرفة مقاماتهم. نحن شيعتهم ونحن من مواليهم ونحن نسعى إلى معرفة مقاماتهم، لكن لا نستطيع أن نعرفهم، قد أن عقولنا لا تستوعب ذلك، أقول أننا لا تدرك ذلك. يعني الرواية إذا قرأتها في البحار مثلا ولا تنسجم مع معطياتي ومع عقلي ولا يقبلها عقلي، أقول هذه ضعيفة، أطعن بها، أحاول أن أشهر بها، أحاول أن أسقطها وأضعفها وأنهي الموضوع. وهذه طريقة للأسف الشديد طريقة البعض في التعامل مع فضائل أئمة أهل البيت عليهم السلام. والمشكلة هنا في قضيتين، المشكلة الأولى أو القضية الأولى هي الغلو، تصور الغلو، يعني دائما هاجس الغلو موجود. يعني أعداء أهل البيت عليهم السلام جعلوا لشيعتهم هاجسا من هواجس الغلو، كل من قال بفضيلة من فضائل أهل البيت عليهم السلام يتهم بالغلو. ولذلك تجد أن المدرسة القمية في أيام مدرسة الري المقابلة للمدرسة القمية، كانت قوم هي مدرسة يعني علماء الإمامية، وري يعني التي هي طهران مدرسة لعلماء أهل يعني أهل السنة. فكانت أهل السنة يتهمون علماء قوم بأنهم أصحاب غلو، لأنهم يذكرون فضائل أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة.
نعم.
وهذا ما جعل يعني فضيلة فضائل الأئمة عليه السلام في قم تنحسر نوعا ما، خوفا من التشهير بهم من قبل مدرسة الري، في حين أنها يعني ازدهرت هذه الفضائل وهذه الحركة في بغداد التي كان يتزعمها الشيخ المفيد رضوان الله عليه. يعني الشيخ المفيد كان له سطوة حقيقية حتى على الوضع السياسي، يعني كان له كرسي الكلام، وهذا كرسي الكلام منصب رسمي لا يعتليه إلا أعلم العلماء، وكان العباسيون الدولة العباسية بالرغم من عدائها وعدم اتفاقها مع شيعة أهل البيت عليهم السلام، لكنه أقروا وأذعنوا الشيخ المفيد رضوان الله عليه بعلميته، فأعطوه كرسي كلام، واستطاع الشيخ المفيد أن ينشر فضائل أهل البيت عليهم السلام خلاف المدرسة القمية التي كانت تحذر وتخشى من مدرسة الري.
مدرسة الري نعم.
هذه هي مشكلة حقيقة. لذلك تجد أن هذا أمر. الأمر الآخر هاجس الطائفية التي يعني يستثيره البعض أو يحاول أن يشيعه البعض. كلما أردت أن تذكر يستغل، كلما أردت أن تذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام اتهموك بالتفرقة والفتنة والطائفية والجهل وإلى آخره بكل هذه المواصفات. لذلك تجد أن البعض لا يستطيع أن يضحي ويفرط بوضعه فينحسر عن ذلك ويصمت ويدعو إلى التهدئة إلى آخره. إذن كل هذه المقامات هي غير معروفة، يعني نحن لا يمكن أن ندعي ذلك أنه نحن وصلنا إلى معرفة الزهراء عليه السلام أو معرفة الأئمة أو معرفة الإمام الحجة. أبدا، لازلنا في يعني على الحافة، لازلنا في بادئ يعني على الساحل، على ساحل البحر المتلاطم من فضائلهم ومقاماتهم وحججهم. وهذه مشكلة حقيقة، هذه مشكلة أننا لا ندرك أو لا نستطيع أن ندرك أننا لم نصل إلى جزء من معشار فضائلهم عليهم السلام. لذلك يتعهد الله تعالى أنه في يوم القيامة يظهر فضلهم، يظهر عظمتهم، بل يظهر مظلوميتهم.
فعلا
اليوم إنكار لمظلومية السيدة زهراء عليه السلام بشكل يعني بشكل ملفت للنظر حقيقة، بشكل سافر. إلغاء مظلومية السيدة زهراء عليه السلام بأي طريقة كانت. وهذا طبعا فيه عوامل كثيرة، عوامل الجهل، عدم التدين، المصالح الشخصية، الوضع السياسي إلى آخره وإلى آخره، لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. كذلك مظلومية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. اليوم لو نريد أن نركز على مظلومية الإمام، كم هو مظلوم وكم هو بعيد عن أهله، لأنه هناك تصريح منه سلام الله عليه البعيد عن أهله، البعيد عن وطنه، البعيد فعلا فعلا مطارد، فعلا خائف، فعلا يعني لا يستطيع يعني أن يتحكم بما آتاه الله تعالى بحريته وبإمكانيته، إنما هو مشرد خائف غائب. كل ذلك هذه المظلومية يعني لا نتداولها، يعني نحن لا نتداول مظلومية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف كثيرا إلا في يعني حالة من حالات يعني استطرادات، أو وإنما لم نقف على مظلوميتهم خصوصا مظلومية الإمام الحجة. اليوم أيضا هناك دعوة لإلغاء وشطب هذه المظلومية، مظلومية الأئمة عليهم السلام، مظلومية السيدة الزهراء، مظلومية بحجة التوحيد بين الأمة. أي أمة، أي أمة تنكر مظلومية مظلوم؟ أي أمة هذه أمة هزيلة، هذه ذهنية متخلفة، هذه ذهنية بعيدة عن الحق. لأنك حينما تريد أن يعني تلغي وتشطب مظلومية شخص معين أو أمة معينة أو جهة معينة، هذه هي عين المظلومية، أنت ترتكب عين المظلومية.
فعلا. لماذا هذا التوجه سمحت السيد من إظهار هذه المظلومية؟ لماذا وإذا قلنا نريد أن نبين مظلومية هذا الإنسان أخذناها بإنسانية، تقوم الدنيا ولا تقعد.
لا بد أن تتعرض إلى الحقائق، الحقائق غير يعني مرغوبة اليوم. الحقائق لا بد أن تشير إلى سين وصاد وأليف وعين وكاف، كل ذلك، كل هؤلاء الذين شاركوا في هذه المظلومية هم يعني في الوضع السياسي أو في الوضع الفكري العام اليوم محصنون. يعني هذه مشكلة حقيقة، مشكلة العالم العربي، الأمة الإسلامية الهزيلة التي لا تستطيع أن تدرك مظلومية المظلوم. هذه أمة هزيلة حقيقة، هذه أمة جاهلة، هذه أمة متواطئة مع الظالم مهما أن تكون ومهما أن يكون مقام هذا الإنسان أو كيف تكون هذه التوجهات. لذلك نجد أن هناك نعم توجهات من أن لا تذكر، لذلك لا تذكر التاريخ، اجعل هذه الملفات مغلقة. اليوم ملفات
أولاد اليوم لا ننظر إلى
نعم لا ننظر إلى الأمس. يعني هذه الملفات إذا فتحت هذه الملفات التاريخية افتضحت حقائق كثير من المقدسين الذين
من رموز.
قدستهم
نعم.
السياسة، الذين خلقتهم السياسة وجعلت منهم يعني رموز لا يمكن المس بها، وهذه مشكلة. يعني هذه الصنمية بعينها، يعني هذه عبودية الصنم بعينه، حينما أنت تقول أن فلان لا يمكن، هذا خط أحمر، خط أحمر، هل هو معصوم؟ يقول لا. إذا يخطأ؟ نعم يخطأ. إذا لماذا لا تناقش خطأه؟ لماذا لا ننطلق من كمالاتنا، من خطأه حتى نتكامل؟ لماذا لا ننطلق من مشاكله حتى نكون نحن خير أمة أخرجت الناس كما يقولون؟ هذه مشكلة حقيقة. وإن كانت يعني تفسير الآيات أن قراءات كثيرة كنتم خير أئمة أخرجت الناس، أي أمة؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول يزيد من هذه الأمة، يعني الحجاج من هذه الأمة، وهكذا وهكذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذه حالة الجهل وحالة المشكلة التي نعيش في دوامة. كثير من المقامات والمشاركات، يعني لا أريد أن أطيل فيها حقيقة، قد الوقت يأخذنا، لكنه نشير إلى أنهم هم وسيلة التوسل، يعني هم سبب التوسل إلى الله تعالى والقرب إليه، لأنه لا يمكن لنا أن نتقرب إلى الله تعالى إلا بهم عليهم السلام، السيدة الزهراء عليه السلام وأبنائها، ومنهم الإمام الحجة عبد الله الجشكري. نتوسل إلى الله تعالى في قضاء حوائجنا، في القرب إليه، في قبول عبادتنا. وسيلتنا إلى الله تعالى حقيقة، يعني نحن يعني لا يمكن أن نجازف، أن نقول أننا نعم كل ما نعمله هو مقبول عند الله تعالى. أي شيء هذا؟ أي هراء هذا؟ هذا كلام فارغ، يعني لا يمكن قبوله. عبادتي أنا لا يمكن أن يعني أخطأ بها لأنها مقبولة من قبل الله تعالى. لا بد أن أتوسل بهم. وهذه هي حق، يعني هو القانون الإنساني اليوم، القانون الإنساني أنك لا تستطيع أن تصل إلى أي مقام من المقامات أو إلى أي شخص من الشخصيات، لا بد أن تكون هناك واسطة بينك وبينه حتى يعرف أو حتى تعرف عنده. الأئمة عليهم السلام هم سبب الواسطة، هذه الوسائط التي توصلنا إلى الله تعالى. لذلك هذه هي من مقاماته من مهمة حقيقة. وهناك مقامات كثيرة، يعني لا أريد أن يعني أكثر من 16 مقام، لكن لا أريد أن أتناولها كلها لأن الوقت هناك قد داهمنا حقيقة.
أحسنتم سماحة السيد وجزاكم الله خير الجزاء. حقيقة كما تفضلت المقامات كثيرة، وأيضا إذا أردنا أن نأخذ هذه المقامات لابد أن نخصص أكثر من حلقة لبيانها والوقوف عندها، وحتى إن خصصنا نبقى مقصرين بحق السيدة الزهراء سلام الله عليه ومقامها السامي العالي. سماحة السيد، نحن نعيش هذه المظلومية في هذه الأيام وفق الرواية الثالثة بشهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها. سمحت السيد، السيدة الزهراء أيضا أكدت وربما بشكل صريح أو بشكل غير صريح بأهمية الأخذ بثأرها، وأول مظلومية لها بعد رحيلها واستشهادها سلام الله عليها هي إخفاء قبرها سلام الله عليها، إظهار قبرها على يد مولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كما نعلم. ولكن الأخذ بالثأر لابد أن يكون، وكما ربما هي سلام الله عليها أرادت أن يكون بمستوى المعصومية لمقامها، وأيضا لابد أن يؤخذ ثأرها من قبل المعصوم سلام الله عليه.
بالتأكيد أنه يعني لا يمكن الأخذ بالثأر إلا أن يكون قد عرف وأدرك الآخذ بالثأر مقام المظلوم أو المنتهك. يعني لا يمكن لأحد أن يعني يثأر أو ينتصر لشخص ما لم يعرف مظلوميته. قلنا أننا لا نعرف مقامهم ولا نعرف مظلوميتهم، يعني لا نصل إلى مظلوميتهم. ما جرى عليهم أيضا هو دعوة أن ندعيها أننا قد وصلنا إلى معرفة مظلوميتهم وإلى ما جرى عليهم. الإمام الحسين عليه السلام اليوم كثير من يعني من المعطيات تشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام ما ذكر إلا جزء منه من مما وقع عليه. الأئمة عليهم السلام كذلك، السيد الزهراء عليه السلام كذلك، يعني لا يمكن أن نتصور أن كل المظلومية أدركناها ووقفنا عليها. إذن من يدرك مظلومية هؤلاء سلام الله عليهم؟ لا يدرك مظلومية المعصوم إلا المعصوم نفسه، لا يدرك مقام المعصوم إلا المعصوم نفسه. لذلك المؤهل لأخذ الثأر هو المعصوم، للمعصوم. السيدة الزهراء عليه السلام بعصمتها وبمقامها وبمظلوميتها لا يمكن أن يأخذ أحد ثأرها إلا المعصوم، وهو ولدها الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف. كما أن الإمام الحسين عليه السلام لا يؤخذ يعني لا يؤخذ ثأره ولا يؤخذ ما جرى عليه يعني من 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 الظلم والقتل والترويع إلا المعصوم نفسه، ولذلك هو الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف. الإمام هو الذي يقوم بهذه المهمة، وهي أعظم المهام التي يقوم بها الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف. هو المؤهل، ثانيا هو الطالب بالثأر، يعني هو الولي الدم.
وهي مظلومية عالمية سمحت السيد، يعني أرادت أن تبينها للعالم أجمع.
بالتأكيد هي مظلومية عالمية، لكنه قانونا على الأساس القانوني أن ولي الدم هو الذي يأخذ الثأر. ولي الدم يعني لا يمكن أن يأتي غريب، شخص غريب، ويطالب بثأر شخص معين مع وجود أولاده وورثته. الإمام الحجة عبد الله رضي الله عنه هو الوريث لكل الأئمة عليهم السلام، وهو المسؤول عن الأخذ واسترداد حقوقهم والأخذ بمظلوميتهم، الأخذ بثأرهم. ولذلك نجد أن التركيز على الإمام الحجة عبد الله رضي الله عنه من قبل الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا بأمل أن يؤخذ ثأرهم عليهم السلام كثير من الروايات التي تحدثت وأشارت إلى ذلك.
أحسنتم سماحة السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة السيد، الأسئلة إن شاء الله وإجاباتكم بإذن الله تعالى. السؤال من الأخ مقتدى من ميسان يسأل عن الأعور الدجال، يقول هذه الشخصية هل تقف ضد الإمام المهدي سلام الله عليه أم لها دور آخر؟
طبعا أعور الدجال هو الدجال الذي تحدثت عنه الروايات. طبعا الدجال ليس له شأن كبير يعني كشأن السفياني، لكنه نجد أن هناك مدرسة حقيقة من مدارس السلطة أو من مدارس السياسة، وهي مدرسة تنتمي إلى الأمويين، دائما هذه تحاول أن تركز على الدجال وحتى يتم نسيان شخصية السفياني. السفياني باعتبار أنه ينتمي إلى بني أمية، إلى معاوية، إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. هذه طبعا هي يعني يشعرون بأنها هي حقيقة سب لهم ووصمة عار، كما أن أمير المؤمنين عيسام كتب إلى معاوية معيرا له بأن السفياني من ولدك وأن المهدي من ولدي، وشتان فيما بينهما، يعني خلاف وصراع فيما بين الطرفين إلى وقت ما. أما الدجال فهو شخصية ما معروفة، يهودية تحاول أن تشوش على أذهان الناس على إيمانهم، وهذا ليس له شأن كثير. ثم بعد ذلك يقتله عيسى عليه السلام عند الظهور. لذلك نجد أن الروايات البعض ركزت على الدجال حتى تنسي شخصية السفياني وما يفعله السفياني.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا الأخ عبد العباس سماحة السيد بمداخلة مباركة إن شاء الله، يقول هذه السيدة الزهراء تذكر في الولادة، تذكر في حياتها مع أبيها صلوات الله عليه وآله وعليها، ولكن حينما تذكر يأتي أمر شهادتها كأن الأمر يعتم بهذه الحالة، ومظلوميتها هي أكبر مظلومية للإنسانية. فتعليقكم سماحة السيد، يعني أيضا يتحدث عن التقية عفوا.
نعم، طبعا نحيي الأخ عبد العباس على هذه المشاركات الجميلة والطيبة، ونقول نعم هناك حالة من حالات التعتيم الإعلامي على مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام، لعلها بعضها مقصودة والبعض الآخر غير مقصود. المقصود أولئك أصحاب المصالح والسياسيين أو أصحاب السياسة أو أصحاب المآرب الأخرى، أما غير المقصود فأولئك الذين يخافون يعني من التهريج الإعلامي الذي يقع ضدهم أو عليهم، لذلك هم يحاولون أن يتحاشون الحقيقة، لا يتكلمون عن الحقيقة، يتكلمون عن جوانبها، وهذه طبعا هي مشكلة أيضا. يعني لا بد أن يكون الخطيب شجاعا بحيث أنه يقدم كل المستندات وكل الروايات وكل ما عنده في مظلومية الزهراء عليه السلام ليتبين الحق، وهي ليست يعني مسألة تختلف أو تثير الفتنة أو تثير الشبهة. نعم
أحسنتم سماحة السيد وجزاكم الله خير. الأخ حيدر من البصرة سماحة السيد يقول: هل أن خط الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يشبه الخط للإمام العسكري وباقي آبائه سلام الله عليهم؟
طبعا الروايات تتحدث عن أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف خطه كخط أبيه وكخط جده الإمام الهادي عليه السلام، وأن باعتبار أن الوكيل لهم أو السفير لهم هو واحد، يعني سفير الإمام الهادي عليه السلام هو عثمان بن سعيد العمري، نفس الخط الذي كان يعني يعطيه إلى شيعته من قبل الإمام الهادي عليه السلام، وهو نفس الخط الذي كان من قبل الإمام الحسن العسكري ثم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، فالخط متشابه فيما بين هؤلاء الأئمة عليهم السلام.
سلام الله عليكم، أحسنتم. أيضا الأخ وسام من واسط سماحة السيد يقول: هل في حالة الظهور هناك حالة من الاستسلام وبدء التحاق بالإسلام؟
طبعا ليكون الدين كله لله.
نعم.
الدين كله لله بمعنى أن الإسلام هو الحاكم، الإسلام هو الذي سيكون بعد ذلك هو المهيمن والمسيطر على كل الثقافات وعلى كل الديانات، لذلك سيكون هناك اقتناع، تقريبا اقتناع يعني كبير من قبل غير المسلمين بالإسلام وبإسلام أهل البيت عليهم السلام، ليس الإسلام السياسي أو الإسلام الوهابي المتشنج المتطرف البعيد عن الإسلام وحقيقة الإسلام، ليس الإسلام الداعشي، إنما إسلام أهل البيت عليهم السلام، إسلام المحبة، إسلام التسامح، إسلام السلام الحقيقي الذي يقوم من أجله الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. تجد أن كثير من الناس العالم كله يعني ينتظر هذه الأطروحة وينتظر هذه الروحية وينتظر هذا الطرح، لذلك تجد أنه يدخلون في دين الله أفواجا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
يبقى بعض المنافقين الذي لا سبيل بعد ذلك له إلا الاستسلام للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وإن يبقى في قلبه النفاق.
أيضا سمحت السيد الأخ أبو أحمد من النجف يقول: ما السر بين الإمام سلام الله عليه وقبر السيدة الزهراء؟
طبعا قلنا أن يعني حركة الإمام مبنية على بيان مظلومية آبائه، وخصوصا مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام. من تجليات مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام هو خفاء القبر. خفاء قبرها لحد الآن هذا التساؤل، كما قلت في الحلقات السابقة، هذا تساؤل كبير الآن لا يستطيع أحد أن يجيب. يعني أتحدى أي إنسان مهما بلغ من المرتبة، سواء كان من المسلمين ومن غير المسلمين، من السنة أو من الشيعة أو من غيرهم أو من غيرهم، أن يجيبني بأن هناك مبرر لإخفاء قبر الزهراء عليه السلام، سواء أنها كانت تحتج على القوم، هو احتجاج، هو حالة احتجاج ورسالة احتجاج إلى يومنا هذا، حتى لا تخفى، لعله كل المظلومات تخفى، الروايات تخفى، الروايات تحرف، الروايات لا يستطيع أحد الإباحة بها، لكن هذا هو شاخص المظلومية هو قبر الزهراء، قبر إخفاء هذا القبر هو الرسالة الحقيقية الحية التي لا يمكن لأحد أن يعتذر أو أن يبرر. كل شيء قبلناه بالاعتذارات، وكل شيء قبلناه بالتبريرات، وكل شيء قبلناه بالمسامحات، لكنه مسألة أن قبر لفاطمة لابنة النبي الوحيدة أن لا يكون لها قبر، هذا شيء يعني حقيقة يذهل، يجعل الإنسان متحيرا، وكلما يأتي بسؤال وكلما تأتيه إجابة أو اعتذار تأتيه عدة أسئلة وتتراكم هذه الأسئلة حتى يجيب عليها الإمام الحجة عبد الله الجزري الذي سيقف على قبر الزهراء عليه السلام ويقول هذا هو قبر الزهراء وهذه هي مظلوميتها، من هنا مظلوميتها بدأت ومن هنا مظلوميتها تنتهي.
أحسنتم سماحة السيد وجزاكم الله خير الجزاء حقيقة، ولطالما أشرت إلى هذا الأمر وإلى هذا الارتباط بين الإمام وقبر السيد الزهراء سلام الله عليها. الأخ أبو منتظر أيضا سماحة السيد يسأل عن وكالة ناسا وهذه الأبحاث التي تشير إلى أن هناك شروق للشمس من مغربها، هل هذا ربما وفق السؤال يكون من ضمن علامات الظهور لإمامنا سلام الله عليه؟
طبعا هناك نظريتان، النظرية الأولى أن شروق الشمس من مغربها هو في يوم القيامة، يعني عند بدء القيامة الكبرى. وهناك نظرية ثانية أن ذلك عند ظهور، يعني غروب الشمس أو شروق الشمس من مغربها عند ظهور الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف، لكنه الله العالم والعلم عند الله تعالى، أن المرجح هو ظهور يعني ذلك في يوم القيامة، يتحقق في يوم القيامة، وهذه من علامات القيامة الكبرى والعلم عند الله تعالى.
أحسنتم سماحة السيد. الأخ عباس من بغداد يقول في آية المباهلة الزهراء كانت محور بين النبوة والإمامة، كيف تفسر؟
طبعا هي الصلة بين النبوة والإمامة، يعني لذلك هي علة الوجود وواسطة الوجود بينها بين النبي وبين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. يا محمد ما لولا ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. يعني هذه لا تتم مهمة الإمامة ومهمة النبوة إلا عن طريق فاطمة، إلا من خلال فاطمة عليه السلام. فإذا فاطمة عليه السلام هي الواسطة بين النبوة والإمامة، هي واسطة الفيض بين الله تعالى وبين أبنائها المعصومين وشيعتها كذلك.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ سلمان من السعودية، وربما الذي واضح من كلامه أنه يتحدث عن الساعة وأشراطها بغتة وتقع هذه الساعة، وربما يربط بأحداث العالم من خلال التقلبات الجذرية التي تحدث وسريعة في هذه الأيام، ربما يكون كلام من هذا في هذا المصب، يعني جزاه الله خير.
وكذلك أنا فهمت منه كذلك.
أيضا سمحت السيد. الأخ داود من ميسان سمحت السيد يقول هل البترية وقائدهم هل هو رجل من الحوزة أو رجل سياسي؟
طبعا البتري ليس له قيادة، يعني هو فكر حقيقة، يعني للعلم هو فكر وهو توجه وهو رأي، وليس لهم قيادة، يعني هي ليست حركة ثورية أو يعني حركة سياسية أو حركة معينة، إنما هو احتجاج واعتراض مجموعة من الناس على تصرفات على يعني على عمل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لسبب أوضحناه، يعني السبب أوضحناه ولعلنا نشير إليه فيما بعد. البترية ليست لهم قيادة وليس لهم قائد، إنما هم مجموعة من المتشدقين متفلسفين الذين يتصورون أنهم يعرفون كل شيء، لذلك يحتجون ويعترضون على الإمام، كما هو اليوم يعترضون على روايات الأئمة عليهم السلام ويحاولون يعني ردها، وهذه هي البترية، هذه البترية
فكرية
يعني بترية ثقافية. اليوم الثقافة البثرية مستفحلة على كثير من الناس.
وهذا إجابتكم سمحت السيد عفوا تنطبق مع سؤال الأخ محمد من كربلاء، يقول كيف نقنع من يمنع من ينادي يا حسين، ويقول حتى نجدهم في مدننا في أماكننا يتزينون بزي الوهندام له ترتيب ووقع في النفوس، ولكن يقول لك حينما تنادي يا حسين يا مهدي يا زهراء يقف ويقول هناك رب لا بد أن تقول،
نعم
يا رب لا بد أن تقول يا الله.
نعم، ذلك هذه هي البترية. يعني هو لقد هو أحيانا المريض هو يستفحل عليه المرض ولكنه لا يشعر به، لا يعلم أنه هو مريض. ومرة أنه بعض المرضى يشعرون بأنهم هم بداية أمراضهم أو بداية المرض، فيحاولون تصحيح يعني وضعهم. هؤلاء البترية هم لا يعلمون أنهم هم مرضى فكريا، هم لا يعلمون أنهم هم خرجوا عن نطاق أهل البيت عليهم السلام بهذه التشكيكات وغيرها. يتصورون أنها ذلك أو أن هذه نهضة فكرية ثقافية يحاولون يعني إشاعتها وتثقيف عليها، في حين هذه خروج عن مقتضيات الولاء وعن مقتضيات التسليم لأهل البيت عليهم السلام. اليوم كثير من المثقفين يقولون أننا نشك بأن أهل البيت عليهم السلام صرحوا بهذه الأحاديث أو بأحاديث، لأنها لم تأتينا قبل 1400 سنة. من قال أن هذه الأحاديث وصلت إلينا صحيحة لم تكن محرفة؟ لذلك هذا طعن، أول الغيث، هذا أول الغيث التشكيك برواياتهم عليهم السلام. هم ينخرطون إلى البترية من حيث لا يشعرون، ثم إذا ظهر، لو ظهر الإمام عجل الله رجل الشريف وهم موجودون، هؤلاء سيعترضون، من قال أنك حجة؟ من قال أنك فرضا أنك حجة؟ من قال أن عملك هذا صحيح؟ وهكذا التشكيكات تثار عليه عليه السلام. لذلك هو يعني يحاورهم، لأنهم نخبة من مدعي الثقافة وليس من المثقفين، نخبة من مدعي الثقافة. الإمام عليه السلام يحاورهم ويقنعهم ويحاول أن يقنعهم، ولكنه لا يقتنعون ولا يتحاورون. ولذلك يجعل الإمام عليه السلام السيف في رقابهم، لأن هؤلاء خطر، وجودهم خطر، لأنهم يلوثون فطرة المجتمع، يلوثون فكر المجتمع، يلوثون ثقافة المجتمع.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الربط بين السؤالين وبين البترية وواقع بعض المثقفين كما تفضل جزاكم الله خير، أو من يدعي الثقافة حقيقة. الأخت خنساء من ميسان سمحت السيد تقول في ظهور الإمام يأخذ الثأر ممن؟
طبعا ممن نهج سلوك قتلة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول فيخرج فيقتل قتلة الإمام. يقولون يعني السائل يقول يا ابن رسول الله لم يبق أحد من قتلة الإمام. قال من ذريتهم الذين رضوا بفعل آبائهم. هناك داعش هم من ذرية بني أمية. يعني لو كان الإمام الحسين عليه السلام موجودا، لو كانت السيدة زهراء عليه السلام موجودة، لقام هؤلاء بقتلها وهم يفتخرون أمام العالم. هذا هو المنهج، هذا منهج أولئك. لذلك الإمام الحجة عجل الله رجل الشريف يقتل هؤلاء، يقتل المنهج، يقتل السلوك، يقتل الفكر، يقتل الثقافة، كل ذلك يقتله بهذه المجاميع الموجودة هنا وهناك، والتي تطلق على نفسها بالإسلام أو بالإسلام
المعاصر
أو المعاصر أو إلى آخره.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ علي من بابل يسأل بسؤال ويقول بعد شهادة الإمام، وربما تكون يعني سؤال عن الرجعة لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، يقول هل أيضا بعد الرجعة بعد شهادة الإمام تكون رجعة، وهل هناك بعد هذه الرجعة يعود الإمام مرة أخرى سلام الله عليه؟
طبعا قلنا أنه الرجعة يعني إذا قتل الإمام، إذا استشهد الإمام عليه السلام يرجع، النبي صلى الله عليه وآله يرجع الإمام الحسين عليه السلام لتجهيزه ثم يموت، ثم يرجع النبي والإمام أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين وهكذا إمام بعد إمام، ثم يرجع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف كما رجع آباؤه ويحكم كما حكم آباؤه، وإذا مات أو استشهد عند ذلك يعني الأمر إلى الله تعالى.
سمحت السيد، هل بهذه الرجعة يعني وعندنا مجال لبعض التفصيل أو بعض التوضيح، أنه هل الأوقات والأزمان تعود نفس هذه الأوقات، الساعة بستين دقيقة تبقى كما هي، أم هناك اختلاف يعني بحسابات الزمن للرجعة؟
طبعا في الرجعة سيكون الأمر يختلف على ظاهر الحال، يعني حتى عند الظهور هناك يعني تمديد للوقت، يعني هناك بركة في الوقت تختلف عما نحن عليه. لذلك من قال أن الإمام عليه السلام يحكم 7 سنوات فسرت ب70 سنة من سنينا، أو 70 سنة يعني 700 سنة، وهكذا الوقت غير هذا الوقت. في الرجعة أيضا القوانين لعلها تختلف، كما أن في عالم البرزخ القوانين تختلف عن قوانين يوم يعني في الدنيا، ولذلك لكل حالة قانونها الخاص بها.
سمحت السيد، السؤال الأخير من أبو حسين من كربلاء يقول: شبهة الآن تطرح من جانب آخر أن الإمام العسكري سلام الله عليه عقيم ولم يكن له ولد، يريد بعض الإشارات من أحاديث ربما أو روايات إذا يسع الوقت سمحت السيد.
يعني هذا من يدعي هذا، من يدعي هذا أيضا يجاب بأنه أنا أيضا يعني والدك عقيم، يعني لم يثبت أنه هو قد أولدك، فهو يثبت يقول لا، أن والدي هو الذي أولدني وهذه شهادة الناس وهذه شهادة الأصدقاء. نقول إذن لماذا أنت تصدق والإمام عليه السلام لا يصدق؟ الإمام يقول انتسابه إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهناك من يشهد بذلك، وهناك الشواهد التاريخية تشير إلى ذلك، فضلا عن أن كتب الأنساب لكثير من أهل السنة مثل سبائك الذهب في معرفة أنساب العرب للسويدي. هذا طبعا حينما يصل إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول: وقد ولد منه الإمام، ولد منه محمد ولده. ابن حجر أيضا في الصواعق المحرقة حينما يشير إلى الأئمة عليهم السلام، ومن علماء السنة حقيقة، من علماء المحدثين الكبار ومن الحفاظ، يقول وهو والد الحسن العسكري عليه السلام، ووالد القائم المهدي محمد عجل الله فرجه الشريف. وكذلك سرط بن الجوزي في تذكرة الخواص، ومن علماء أهل السنة المحترمين حقيقة، يقول أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أولد ولده يعني ولد منه الإمام الحجة محمد بن الحسن العسكري ابن الإمام الهادي ابن الإمام الجواد، حتى يصل إلى نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وكتب أهل السنة كثير، يعني كثير من تشهد بأن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هذا الذي يدعي خلاف ذلك إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مغرضا، وكلا هؤلاء لا كلام لنا معهم، لأنهم إما أن يكون جاهل فلا بد أن يتعلم، وإما أن يكون مغرض فلا حاجة لنا بجداله وحواره والكلام معه.
أحسنتم. سمعت السيد محمد علي الحلو، حياكم الله وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الطرح وعلى هذه الإجابات، شكرا لكم.
وأنتم لكم الشكر الجزيل، وللأخوة المشاهدين والمشاركين كذلك،
حياكم الله. والشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن نكون مع إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف في دولة العدل الإلهي، وممن يطالب معه بثأر أمه الزهراء سلام الله عليها. لقاء معكم يتجدد إن شاء الله في الأسبوع القادم مع برنامج المهدي وعد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.